بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: المبحث العاشر، تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التكفير. إن تكفير المسلم بغير دليل معتبر ولا مستند شرعي أمر عظيم، وشناعته فظيعة، وعقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وقد يكون التكفير ناشئا عن عداوة دنيوية أو غضبة بشرية، إلا أن التكفير بالهوى والتشهي أعظم خطورة، لأنه يترتب عليه: أولا، استحلال الدم والمال، ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور،
لأنك إذا كفرته فمعنه مرتد، وإذا كان مرتدا فإنه يباح دمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن هنا كما ذكرنا تكرارا ومرارا أن الذين يلجؤون إلى تقتيل وتفجير وكذا الجنود وغيرهم وقتل الأبرياء أنهم ما قدموا على ذلك إلا بعد استقرار حكم التكفير لهؤلاء، فلما كفروهم قتلوهم. فاعلم أن كل من يقتل هؤلاء المسلمين الأبرياء أنه سبق تكفيرهم أولا، كفر ثم إيه؟ ثم فجر وقته. ولهذا الخوارج استباحوا دماء المسلمين، بماذا؟ ومنهم الصحابة، بتكفيرهم، كفروا أولا. لهذا مبدأ المسألة التكفير هو المبدأ الذي ينبغي العناية به، لأنك لو سددت هذا الباب إلا بحق سد باب استباحة الدماء. نعم.
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. وجملة القول أن التسرع في التكفير
له. وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد، أنك تكفر ولي الأمر، إذا كفرت ولي الأمر تمردت عليه وحملت السلاح عليه وخرجت عليه وغير ذلك، كيف باب الذي يقول بالفسق وأنه يعذب بالفسق؟ وكأن الفسق ده وكان العزل فتوى مش عمل، مو كيف لقى الحل والعقد العزل بهذا؟ العزل هذا لا ينتج إلا عن مقاومة وكذا. طيب ولغير هذا حتى لو ما حصل أو شيء من هذا، فإن نبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وأمر بالنصح، ولأن الفسق هذا ما حده حلق لحياته طرف ثقل، يبقى خلاص اطلع الحاكم اعزله إذا كان حليقا. شرب الدخان كان فسقا، إذا اللي شرب الدخان اعزله. ولهذا الذين وضعوا مثل هذا رجعوا يقولون يفرق بين فسق وفسق، فهناك الفسق الذي يكون في مسائل كبار، وهناك الفسق الذي يكون في مسائل دون ذلك. فإنما نسعى في عزله إذا كان عنده فسق يعني كبير. طب حد الكبير من الصغير ما هو؟ وجعلوا التحكم إلى القوانين الوضعية هذا من الفسق الكبير، وعليه فكل حاكم يحكم بهذه القوانين الوضعية فإنه يتعين على أهل الحل والعقد عزله متى وجد القدرة على ذلك، بدلا بقى من الصبر وبدلا من النصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأثرة والأمور التي ننكرها وهي من الفسق الكبير والصغير؟ ماذا قال؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال تسعون في عزله وتسعون في كذا. يقول لك: لا هذا في الخروج. هذا لا يفهم، نحتاج نص في ذلك يمنع، إنما دي نصوص عامة، فكل واحد يرد على هذه النصوص ويقول لك: هذه نصوص عامة. سبحان الله، هذا من الفشل. يعني الأمر بالصبر، هو ما كان عندي يزيد فسق ومع ذلك ابن عمر جمع أولاده؟ ما قال نسعى في حل هذه العقدة، إنما ابن عمر جمع أولاده وقال لا يبلغ أن أحدا نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبين. ولا فرق في هذا بين خروج وبين حسل، طالما أنه لا يوجد المكفر الذي نص عليه النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في المغيبورة. يقول لك لا، هذا في الخروج إنما في العزل لا، وخلعه لا. سبحان الله. والنصوص قضية بالصبر والنصح وعدم المفرقة، لأن أنا هعزل كيف يا أخوان؟ معنى أنا بستشير وبجيب وكذا، وكيف نعزل وكيف ننحيه وكيف نفعل وكيف 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 وكيف. المعروف في الشريعة أن السلطان هو الذي يعزل، وليس أن السلطان هو الذي يعزل. نعم.
وجملة القول أن التسرع في الكفر له خطره العظيم، لقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. فأثار التكفير المبنية على الهوى واضحة في العيان، ومساوئها معروفة لأولي الأذهان، ومن أعظم هذه المساوئ المشاهدة في البلدان. ثالثا، تفرقة المجتمعات الإسلامية. رابعا، تحزيب الناس. خامسا، تباغض الناس وتدابرهم. سادسا، ظهور الفتن بينهم. سابعا، حمل السلاح من بعضهم على بعض. بل إن الخوارج الآن يقتلون من يقتلون ويعدون أنفسهم أنهم قاموا بأجل عمل، وأنهم تقربوا إلى الله بقتل هذا الإنسان، بل يقتلون النساء والأطفال. ولا تزال مظاهر غلو دعاة التكفير والتفسيق ظاهرة للعيان، فمن قبل عرفوا بتكفيرهم من خالف منهجهم، حتى ولو كان من خالفهم ممن شهدت له الملة على إمامتهم، فكفروا علي بن أبي طالب وجماعة كثيرة من الصحابة ومن حكام المسلمين وأمراء الإسلام. والأمة في الواقع المعاصر تعاني من مخاطر فكر التكفير وشناعة مذهب الخوارج، فوقعت الفرقة العظيمة بين المسلمين، وخاض في التكفير من لا يضبط مسائل الطهارة ولا يحسن مبادئ العلوم، حتى إن بعض الشباب أصبح يكفر من لا بما لم يكفر به الخوارج الأولون، وهذا سببه نشأة بعض الشبيبة على أيدي أهل البدع أو تأثرهم بهم. فمن أعظم مخاطر تكفير المسلمين ما يترتب
بعض هؤلاء التكفيريون صار عندهم غلو الآن أشد من الخوارج الأوائل. نعم.
فمن أعظم مخاطر تكفير المسلمين ما يترتب على هذا الحكم من سفك للدماء وانتهاك للمحرمات وهتك للأعراض وترويع للآمنين، فهذه أفكار مدبري تلك التفجيرات الآثمة في أفكار دخيلة منكرة. يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وينتهكون محارم الله، زاعمين أن ذلك هو الدين الصلب والشجاعة في الحق، بينما هم جبناء غدر أهل غيلة ومكر. إنها أفكار الخوارج المنحرفة. فأصبح من الأهمية البالغة التحذير من فكر التكفير وبيان خطورته، وقد قام أهل العلم وأئمة الدين بالتحذير من هذه المخاطر المترتبة على التكفير بغير مكفر شرعي، ولا زالوا. ومن هؤلاء الذين لهم جهود مباركة في التحذير من فكر التكفير وأنه منزلق خطير أئمة الدعوة رحمهم الله، فقد كانت لهم تفصيلات بديعة في التحذير من التكفير، وأوردوا كلامهم ليتبين للمنصف شدة تحذيرهم من فكر التكفير بغير مكفر شرعي، وأنهم من أشد الناس بعدا عن التكفير، وتبيينا لخطورة فكر التكفير الخارجي.
وليس كما يدعي البعض أن أئمة الدعوة، أنا محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، من أشد الناس تكفيرا للمسلمين، وهم الذين فتحوا هذا الباب أمام المسلمين، كما هو حرص الإعلام الفاسد في العالم على إبرازه، فإن الإعلام الفاسد يبرز هذه المسألة، وأن ذلك راجع إلى الدعوة، دعوة محمد بن وهاب وأحفاد محمد بن وهاب وابن تيمية، هم الذين فتحوا هذا الباب، باب التكفير في الأمة. حتى بعض من ينتسب إلى العلم مثل هذا الحاكم العوني وكذا لما كتب كتاباته بأن الدرر الثانية مليئة بمثل هذه العبارات والأشياء التي فتحت باب يعني التكفير أمام هذه الأفكار المنحرفة الموجودة الآن. ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة براء من كل هذا، ولهذا نقول لهم هاتوا الضوابط التي خالف فيها أئمة الدعوة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بل كتبهم والحمد لله مليئة بالبعد عن تكفير المسلم إلا إذا قام دليل قطعي على هذا. وماذا تريد من محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة المباركة أكثر من أن يقول لك وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجاهليهم وعدم من يلبهم؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ حتى الذين يعبدون هذه القبور فإنه لا يكثرهم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ماذا تريد أكثر من قوله في البوصيري الذي استغاث برسول الله وقال فيه من الغلو ما لا يصلح إلا لله، ومع ذلك لما قالوا إنك تكثره قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا كان هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب فكيف بمن بعده؟ لكن هذه دعوات تنال من أئمة الدعوة بحيث يبعد الناس عن هذا التوحيد الذي أحيوه في هذه الأمة وهذا المنهج الرباني الذي أحيوه في هذه الأمة. نعم.
قد أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحاديث في ذم التكفير بلا سبب شرعي، ومن ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا في أمر دنيا أو ببغضه لذلك أو لكونه يخالف بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين، فليحذر الإنسان أشد الحذر، فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء اسمه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محظورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبثه به، أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا هو المحظور الثاني، أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار. وحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، المراد منه ما بينه العلماء من أنه وعيد ويلزم منه التكفير ولا يلزم منه التكفير المخرج من الملة.
نعم، فقد باء أحدهما هذا من باب الوعيد ولا يلزم منه التكفير المخرج من الملة. فقوله إلا حار عليه ليس معناه أنه يعود عليه الكفر المخرج من الملة، لكن هذا من باب الوعيد ويكون كفرا دون كفر. نعم.
قال الشيخ:
إذا كان فيه على وجه يكفر به، إذا كان مكذبا بالقرآن أو جاحدا لبعض نصوصه، نعم، ليس متأولا ولا كذا. نعم.
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله مبينا أنه ليس كل من كفر المسلم يكفر عدم تكفيرنا لمن كفرنا، ظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا، وقد صبح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر. وظاهر كلام النووي في شرح مسلم يوافق ذلك، فإنه لما ذكر الحديث قال: وهذا مما عده العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. ثم حكى في تأويل الحديث وجوها: أحدها أنه محمول على المستحل، ومعنى باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حارت عليه في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى. الثاني رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون إن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. الرابع معناه أنه يؤول إلى الكفر، فإن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. الخامس فقد رجع بكفره، وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، كونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر بنفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام. انتهى. وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس هو كذلك.
يعني إذا كفره ماذا قال؟ أنت كافر لأنه على الإسلام، فإنه يكون كافرا بالإسلام، يبقى عادت عليه، بمعنى أنه هو الكافر، وهنا يكون الكفر كفرا مخرجا من الملة إذا كفره لما هو عليه من الإسلام. قال أنت كافر لأنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أنت كافر لأنك كذا، أنت كافر لأنك تعتقد أن القرآن هذا يجب التحكم إليه الآن، فهنا كفروا لما هو عليه من الإسلام والتحكم من الكتاب والسنة. لكن إذا كفروا متأولا أو كفروا اعتداءا، يعني قال كلمة وخلاص يا كافر معتدي عليه أو فجر أو سبه بذلك، فإن العائد عليه هو الكفر دون الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. نعم.
وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا والله أعلم. ثم قال: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله.
ولهذا كان الكلام في النوع أخف من الكلام في الأعيان، أن تقول من مثلا أشرك بالله، من ذبح لغير الله كذا كذا، هذا مشرك كما نص على ذلك القرآن والسنة. أما الأعيان دي مسألة أخرى، فإن المعين لابد فيه من شرطين: الأول أن يكون وصف الكفر هذا دل عليه النص الشرعي من كتاب وسنة. الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط هذا الحكم عليه، لأنه قد يقول الإنسان الكفر ولا يكون كافرا، في مانع، قال ذلك خطأ، قال ذلك إكراها، وقد يفعل الإنسان الكفر ولا يكون كافرا، فعل ذلك جهلا. لكن ضوابط الناس سبحان الله الصغار مشكلة. أقرأ رسالة لبعضهم من نفاة العذر بالجهل، يعني يقول كلاما ما سبق إليه، أول مرة في حياتي أسمع مثل هذا الكلام، ويدعون السلفية ويدعونهم دعاة السلف وأنهم المتبعين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول فرق بين الكفر والشرك: يرى أن الإكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك. يعني لو أكره مثلا رجل رجلا أن يقول مدد يا بدوي مثلا أو مدد يا حسين، فإنه يكون خارجا من ملك الإسلام ولا يعتبر الإكراه. لكن لو أكرهك على كفر تسب مثلا الله، تسب الرسول، هذا يعتبر، يكون الإكراه عذر ورد في الكفر ولم يرد في الشرك. ولهذا المكره على الكفر يكون معذورا، إنما المكره على الشرك لا يكون معذورا. في أحد سمع عن هذا الاختراع من قبل يا أخوان؟ في أحد منكم سمع عن هذا الاختراع؟ هذا طالب علم، هو السلفي، بس هو يعني مغمور لا يعرف، وكان معنا عند المشايخ زمان، عند الشيخ الأطرم وعند الشيخ ابن باز، وسبحان الله يعني ما ظهر هذا منه، يعني هذا الظهور لكن وقتها سبحان الله كانت نفسيته تؤهل لذلك، فقد كان معجبا بنفسه سبحان الله، وينظر في النصوص ويفهم هو. كان معنى عند المشايخ زمان. نعم، لعله نظر، لعله نظر الله. هو أعمى كيف ينظر؟ هو أعمى، إنما هو ينظر بنظر العلماء، ما ينظر بنظره هو، هو أعمى إلا أن يقوده العلماء. من الذي فرق بين الكفر والشرك في مسألة الإكراه؟ من هو هذا؟ من هو الذي فرق بين الكفر والشرك؟ فالإكراه عذر معتبر في الكفر وليس عذر معتبرا في الشرك، من الذي فرق بين هذا وذاك؟ وما الفرق؟ حتى الإكراه فضلا بقى الجهل، فضلا عن الجهل، فالإكراه فالشرك ما في أي موانع، ما في أي موانع. نعم.
فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها، بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين، فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع. وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف، وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. ومن العجيب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه.
أيوة ربي، لقيت بعض هؤلاء الذين يعني ينسب إليهم كلام في هذه المسائل، وتكلمت معه، أقسم بالله يا أخواني ما يعرف الألف، كيف يعرف؟ فضلا يعرف بقى الباء والتاء والثاء إلى الياء، والله ما يعرف الألف يا أخوان، ومسكين ويظهر على إنه يعني طالب علم أو كذا. مسائل يعني من أظهر ما يكون لا يحسن الكلام فيه، لا يحسن الكلام فيه، فكيف يحسن الكلام في أخطر مسألة من مسائل الدين، وهي نقل إنسان أو إخراج إنسان ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر. ولهذا تجد أكثر هؤلاء جهل، ولهذا يحكى عن بعض هؤلاء سبحان الله الذين لا يعذرون بالجهل في بعض الأماكن، يعني يقابل الإخوان ويقابل أهل البدع هؤلاء ويصافح ويبتسم إليهم. وأما بعض الإخوة الثلاثين لا يرى الصلاة وراءه، ما يصلي وراءه ولا يكلمه، هجر، لأنه فقط يرى الإعذار فلا يصلي وراءه. طب ما الإخوان بيرى الإعذار في, 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 في كل شيء، وحزب النور يرى الإعذار. ولهذا يمكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الأحزاب ديت لا تتبنى إلا طبعا التكفيريين، لا يتبنوا مسألة عدم الإعذار بالجهل، وإلا لكانت مسألة يعني اللي مخفف وطأطها شوية في العالم الإسلامي، وإن هؤلاء يعني غير مروج لدعوته في عدم الإعذار، أنه لا يتبناها الأحزاب المرموقة زي الإخوان زي بقى الحزبيون. يعني لو كان يتبنى دي المسائل مشايخ الثورات، مسألة هذه اللي هي مسألة عدم الإعذار، لو كان يتبناها مشايخ الثورات كانت إيه؟ كانت بقوة في المجتمع. لكن الحقيقة هم لا يتبنون، مش لأنهم على منهج السنة فيها، أو ما لأنه أسهل، يعني الإعذار بالجهل مسألة توافق مع الميوعة التي هم عليها، وإلا لو كلمت واحد هذه المسألة فما يدرى عن ضابطها، ولو جئ له بنقل في عدم الظاهر وعدم الإعذار ما استطاع الجواب عنه، لأنها مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى إلمام كبير بكلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن لا تجد في لا في مصر ولا في المغرب ولا في ليبيا ولا في الأردن وكذا هذا الاتجاه، إلا عند جماعات تكفيرية اللي هي التنظيمات الغالية هذه في مسألة عدم الإعذار وخلافه. إنما الغالب على المتصدرين مثلا أنك تجد عندهم مسألة الإعذار، وإن لم يكن هذا بعلم، ولهذا لا تجد لأحدهم تأصيلا في هذه المسألة ترجع إليه. نعم.
فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا على مجرد فهم واستحسانه؟ ف... فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تين كالبليتين. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده وبذل وسعه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك فلم يعنف عمر رضي الله عنه على قوله لحاطب رضي الله عنه أنه قد نافق. وقد يستر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسوله أهل الشرك الإشراك به والإلحاد في أسمائه، فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. فمن كفر المسلمين من أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو من شر أصناف الكفار. وأما من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في المذهب كما يقع لكثير من الجهال، فهذا من الخطأ البين. والتجاسر على التكفير أو التوثيق أو التجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان.
نعم كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. نعم.
والمخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا، وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس، وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الذين ينسبون إليه الغلو في التكفير يقول رحمه الله: وإن كنت أما أنا لو قلت بقولكم، وهي تكلم عن جهمية، أما أنا لو قلت بقولكم لكفر، لأنني عالم بأن هذا هو الكفر فلا أعذر، ولكنكم عندي جهال. هذا الذي ينسبون إليه الغلو. وقال فرد على البكري بعدما ذكر صور الشرك الأكبر، قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحج، يعني قبل التكفير. هذا في صور الشرك الأكبر، هذا ابن تيمية وهذا ابن عبد الوهاب. ماذا يريدون بعد ذلك؟ لا يكفرون عباد القبور إلا بعد إقامة الحدود وأن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
والذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب هؤلاء هم الخوارج، وهم عند أهل السنة مبتدعة ضلال.
هذا يقول ابن تيمية أيضا: وكل من جلسني يعلم أني أبعد الناس عن أنسب لمسلم يعني تكثيرا أو تفسيقا أو تبديعا وكذا إلا بدليل. هذا معنى كلامي رحمة الله عليه. وابن عبد الوهاب كثيرا ما قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا ما يصنع الأعداء به. كثيرا ما يقول ابن عبد الوهاب هذا الكلام. نعم.
يستفاد من النص أنه ينبغي التفريق بين من كفر وهو متحرر للحق، وبين من كفر للدنيا، وبين من كفر هوى وبدعة وتعصبا. فالأول قد يقع من بعض من يتحري الحق، فإن وقع في الخطأ فهو مغفور عنه إن كان أهلا لذلك. والثاني وهو من كفر للدنيا، أعني لعداوة دنيوية أو أمر مادي، فهذا يكون فسقا وهو من كبائر الذنوب. والثالث من كفر هوى وعصبية لمذهب أو نحلة، فهذا يكون بدعة وهو من شعار أهل البدع وهو من كبائر الذنوب أيضا، لكنه أعظم من حيث كونه ملبس بالبدعة.
لكن ما قال أحد يقف، انتبهوا. فالذي يكفر المسلم لا يخرج عن هذه الثلاث: إما أن يكفره وهو من أهل العلم فيتأول تكفيره أو كذا وكذا، فهذا إن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فهو معفو عنه مغفور له. طيب. الثاني أن يفعل ذلك لأمر دنيوي، عداوة دنيوية أو كذا وكذا وكذا، فهذا صاحب معصية وهو فاسق بهذا الكلام. الثالث أن يحكم بهذا لمذهب باطل عنده واعتقاد باطل، فهذا مبتدع. ولهذا نقول مثلا في الدواعش أو كذا: هؤلاء الذين يكفرون بغير دليل هل نكفرهم؟ لا، ما نكفر، لكن نقول مبتدع ضلال خوارج، علينا أن نحضر سبيله لكن لا نكفرهم. فإن سلفنا الصالح وعلى رسول الصحابة لن نكفر الخوارج الأول، هذا كلام جماهيرهم، لم يكفروا الأول. فلهذا حتى لو كفرك فلان فإنك لا تكفره بمجرد تكفيره لك، وإنما لا تكفره إلا بنص من كتاب وسنة. نعم.
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من كفر إنسانا أو فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إنه منافق، وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم. وأما من كفر شخصا أو نفق،
وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثتها لما قال إنك منافق تجادل عن المنافقين بعض الصحابة لبعض. نعم.
وأما من كفر شخصا أن وفقه غضبا لنفسه أو بغير تأويل فهذا يخاف عليه. وقال: القول والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: إن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهرج من غير اطلاع على كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع.
من غير اطلاع على كلام العلماء لا تفهم النصوص بفهم سلف الأمة، ولا تأخذ بظاهر النصوص، فالخوارج أخذوا بظاهر النصوص وأنزلوا على معتقدهم، فهم اعتقدوا أولا ثم نظروا في نصوص توافق هذا الاعتقاد في الظاهر، مثل لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، فقالوا إذا نفى النبي عنه الإيمان فليس بعد نفي الإيمان إلا الكفر، ومثل قول الله: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهكذا. نعم. فيقول: من غير طبعا كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع الذين مرقوا من الإسلام ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة العظام. شوف هذا كلام أئمة الدعوة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: الكفر والردة لا تكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام. هذا إذا كان يعلمه الشخص، فقد يكون هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكن في بيئة من البيئات ليس معلوما بالضرورة، قد يخفى، مثل حديث حذيفة، فإنه يأتي على الإسلام زمان يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا إلى آخره. بعض الأزمان بعض الأماكن قد يكون فيها اندراس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة إلى غير ذلك. المهم التحذير من هذا عليه أهل العلم وعلى رأسهم أئمة الدعوة، والكلام في هذا كثير. إلى أن قال: وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: لما قال عمر لحاطب ما قال من سبول النفاق لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره أن هناك مانعا، والتساهل في رد الحق وقمع الداعي إليه يترتب عليه قلع أصول الدين وتمكين أعداء الله المشركين من الملة والدين. فإذا كان للشدة وقعها على أهل الباطل فإن اللين أثره في قلوبهم، فينبغي وضع الندى في موضع الندى ووضع السيف في موضع السيف. وقال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله: في حال الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف، فهذا لا يقول من عرف سيرة رسول الله وسيرة أصحابه، كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. أما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم وبعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة فحاش وكلا، بل قد قال الله اليهود: يا إخوان القردة والخنازير. وهذا تنبيه على مسألة الضعف والقوة. إلى أن قال: قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وخطب في مسائل هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات والحكم بغير ما أنزل الله، يتكلم فيها إلى العلماء من ذوي الألباب ومن رزقهم الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا توقف على معرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غير لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. إلى أن قال: بل إن بعض أئمة الدعوة توقف في أناس وقعوا في الشرك الصريح، وما ذلك إلا لخطورة الموقف. قال الشيخ عبد الله أبرطين: وليعلم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البرضة وامثاله، وهذه زلات عظيمة ربما لو نبه عليها لتنبهوا، ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. هذا في الشرك يا أخوانا ولا في الكفر؟ وجدنا في كلمة ألفاظا شركية كصاحب البغض، هذا شرك. ومع ذلك قال: وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لا تنبهوا. إذا حكم له بالأصل وهو الإسلام، وبنى أمره على هذا الأصل وهو الإسلام، وربما لو نبه البصير لتنبه. إذا ما كفره بقول الشرك وأعذره بالجهل، فكيف لا يعذر هؤلاء؟ ولهذا هؤلاء ليس لهم نصيب في كلام أئمة الدعوة الذين لا يعذرون بالجهل، إلا فهم بعض العبارات فهما خاطئا، وإلا الناظر في كلام ابن عبد الوهاب وكثير من أئمة الدعوة يعلم هذا جيدا والحمد لله. نعم. قالوا من البهتان إلصاق تهمة التكفير بهذه الدعوة، مع أن منهجها هو منهج السلف فلا يكفرون بالعموم ولا يكفرون بما ليس بمكفر، ولكن الفاكون لهم نيات خبيثة وأغراض مسمومة يريدون تشويه هذه الدعوة وتلميع الدعوات الوافدة التي لا تمت لدعوة السلف بصلة. طيب، نكتفي بهذا ونقف عند تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير. حقيقة هذا كتاب مهم جدا في هذا الباب من ناحيتين: الناحية الأولى معالجة قضية التكفير، الناحية الثانية تبرئة أئمة الدعوة وبيان منهج أئمة الدعوة في هذه المسألة. بيان منهج أئمة الدعوة في هذه المسألة. ولكن سبحان الله، ماذا تصنع لأحداث الأسنان وسفاء الأحلام؟ هم الذين يا إخواني لوثوا المجتمع الإسلامي بهذه اللوثات،